وصلنا إلى
وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف.
نعم. وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده
إن بعد بجفاف.
إن بعد بجفاف. ترتيب الفرائض من السنن. من السنن ورأينا أن القضية فيها مذهبان، مذهب مالك وأبي حنيفة ولا يريان وجوب الترتيب، ومذهب الشافعي وأحمد ويريان وجوب الترتيب، وأن مذهب الشافعي وأحمد أقوى، واستدل بأن آية الوضوء فيها امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالمسح وقع بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا للنكتة، والنكتة هنا هي الترتيب. إذن قال والترتيب بين فرائضه ومن سنن الوضوء أن يرتب المتوضئ بين فرائض الوضوء بأن يبدأ بغسل الوجه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه كما ورد في الآية، ويعاد المنكس وحده إن بعد.
فيعاد
المنكس وحده إن بعد بشفافه. فإذا بعد، إذا نسيت غسل الوجه مثلا أو غسل اليدين أو غسل الرجلين ولم تتذكر إلا بعد أن جفت الأعضاء فإنك تعيد المنسي وحده، تغسله وحده. أما إذا تذكرت قبل جفاف الأعضاء فإنك تعيده وتعيد معه ما بعده. نعم.
فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه.
وإلا مع تابعه، وإلا بأن لم تجف الأعضاء فإنك تعيده مع تابعه، مع تابعه فإذا لم تمسح الرأس وتغسل الرجلين. نعم.
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة.
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة. من ترك فرضا من فرائض الوضوء ولم يتذكر حتى صلى، كأن ترك جمعة من يديه أو ترك جمعة من رجليه ونسي لم يتذكر حتى صلى، فإنه يعيد غسل ما ترك، يغسل ما ترك ويعيد الصلاة. نعم.
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل.
وسنة فعلها لما يستقبل. أما إذا ترك سنة كأن ترك رد مسح الرأس فإنه لا يعيد لها الصلاة، إذا لم يتذكرها إلا بعد أن صلى لا يعيد الصلاة، ولكن يمسح يرد المسح لما يستقبل من الصلوات، يعني ليكمل وضوءه لما يستقبل من الصلاة.
وإذا تذكر قبل أن يصلي؟
وإذا تذكر قبل أن يصلي يمسح. نعم.
يمسح وحده.
نعم.
لا ينطبق عليه ما ينطبق على
لا ليفعلها لوحدها.
وفضائله موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل.
وفضائله موضع.
نعم.
موضع طاهر. معناها يتحرى الموضع الطاهر، موضع وقلة الماء
بلا حد
قلة الماء بلا حد كالغسل.
نعم.
قلة الماء بلا حد كالغسل، يعني أن من مناديب الوضوء أن يجلس في مكان طاهر وأن يقلل الماء بلا حد، يعني أن يقلله بحيث يستعمل منه ما يكفي لإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء لا بد فيه أن يتقاطر الماء من العضو. أما إذا لم يتقاطر الماء من العضو فهذا يسمى ادهانا ولا يسمى وضوءا، لأنك ادهنت بالماء
لا يجزئ.
لا بد من تقاطر الماء من العضو، ولا حد لأقله. والأصل في القدر الذي يتوضأ به هو حديث أنس الذي رأينا عند الشيخين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 إلى 5 أمداد.
شيخنا المد بكم
قدر؟ من اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين.
باللتر كم تقريبا؟
لا أعرف بالضبط باللتر كم، لكن يمكن الإنسان يجربه، لكن لن يبلغ نصف لتر.
يتوضأ الصلاة، كان يتوضأ الصلاة بالمد ويغسل
ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
الصاع يعني 4 أمداد.
الصاع 4 أمداد، نعم. لكنه كان نظيفا وطيبا وبورك له في أشيائه والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، بالنسبة للموضع الطاهر الحين، بالنسبة للحمامات هذه الموضع يعني في أماكن يعني المعدة يعني لقضاء الحاجة وفيها يعني حمام وكذا، هل يعني إذا توضأ الشخص في هذه المكان
الإجزاء لا شك فيه. ثم إذا كان مكان الوضوء منعزلا عن مكان عن المحاط أو دورة مياه يكفيه إزاله.
يعني لنا الحين في مكان واسع، في مكان للغسل وفي مكان لقضاء الحاجة
وفي مكان للوضوء. إذن هذه تعتبر أمكنة مختلفة.
يعني إذا انتقل من مكان قضاء الحاجة يعتبر أنه
انتقل من مكان النجس إلى مكان الطاهر.
وتيمن أعضاء وإناء إن فتح.
وتيمن أعضاء وإناء إن فتح. كذلك مما يندب أن يجعل الإناء عن يمينه وأن يبدأ بميامن الأعضاء. والأصل في ذلك حديث عائشة الذي رأيناه عند الشيخين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك حديث أبي هريرة عند الأربعة وصححه الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم.
تيمن أعضاء وإناء ينفتح وبدء بمقدم رأسه.
ينفتح معناها إذا لم يفتح، إذا كان كالإبريقي، لأنك تأخذ الماء ليمناك منه، الأولى أن تجعله إلى يسارك حتى تتمكن من أخذ الماء بسهولة.
إذا كان مغلقا
إذا كان مفتوحا وضع على اليمين، لأنك تغرف بيمناك. لأن وضعه على اليسار إذا كان مغلقا أيسر يصب في اليمنى.
نعم. أو بالنسبة شيخنا في أماكن، في بعض المساجد في أماكن يعني حوض
في نعم.
بيات يعني من أي جهة جاء يعني؟
في حنفيات.
حنفية يعني في
حنفية
تصب يعني.
لكنك
يجتمع الناس حوله ويأخذ كل واحد يعني.
المياه ولا أنا فيها؟
لا ماء.
ماء.
موجود الماء يعني.
أيه. أيوة.
هي كبير يعني مثل الحوض. وممتلئ بالماء يعني في بعض المساجد يعني.
أيوة هذا تختلف من أي مكان فيه، لأنك
على شكل دائري.
أي نعم، لأنك يعثر عليك أن تجعله على يمينك وعلى يسارك.
وبدء بمقدم رأسي.
بدءٌ بمقدم رأسه. كونه يبدأ المسح بمقدم الرأس هذا من المسح من المناديب. وجماهير العلماء يرون أن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس، وذهب طائفة من العلماء إلى جواز البدء بمؤخر الرأس، تبدأ المسح بمؤخر الرأس ثم يكون الرد من مقدم الرأس،
فيكون الأول هو الفرض الثاني أول.
أي نعم، وهذا طبعا اعتمادا على أما الأول فالأصل في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بما إلى قفاه ما ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأما الآخر ففي حديث ربيع بنت معوذ عند أبي داود والترمذي وحسنه قالت ثم بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه.
يعني الصفتان تجزئان.
نعم، ولكن جمهور العلماء على أن السنة هو البدء بمقدم الرأس
وشفع غسله وتثليله.
وشفع غسله وتثليله، وكذلك شفع غسله كونه يغسل العضو مرتين هذا كذلك من السنن. ورأينا فيه حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل مرتين.
شيخنا هذا من السنن وأورده هنا في الفضائل
في المندوبات. لا في المندوبات من الفضائل وذكره الفضائل. نعم عن الفضائل فقط، عن الفضائل.
نعم.
فضائل السنة المندوبات.
نعم. وشفع غسله وتثليثه.
وتثليثه كذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أيضا غسل ثلاثا. ثبت عنه كما رأينا أنه في البخاري ومسلم. أنه غسل مرة مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثا. فحمل العلماء المرة الواحدة على الوجوب والمرات الأخرى حملوها على الندب. نعم.
وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟
وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ هل الرجلان كذلك معناها يغسلان ثلاثا، الأولى للفرض والثانيتان للفضل للندب، أم يجزي فيهما الإنقاء فقط؟ أما أن المطلوب فيهما هو الإنقاء، حصل بمرة واحدة وحصل بمرتين وحصل بأكثر.
شيخنا كيفية التثليث
في ماذا؟
يعني كيفية يصيرها ثلاثة، هل المقصود صب ثلاث مرات الماء، صب الماء ثلاث مرات، أم يغسل مرة ثم يعيد الغسل مرة ثانية ثم يعيد الغسل مرة ثانية؟
نعم، مقصود أنك تغسل العضو أولا كاملا، أن تغسله
بالماء وبعد ذلك
بالماء. نعم،
تأتي بالماء مرة ثانية
وبعد ذلك تعيد غسله ثالثا.
وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف؟
وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف؟ الخلاف عند المالكية في الرابعة، من فعلها أيعد فعل مكروها أم يعد فعل حراما، لأنه زاد على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على ما نص عليه الشارع تعتبر من البدع، والبدع منها ما هو إضافي ومنها ما هو حقيقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه غسل أكثر من ثلاث مرات، وعلى هذا فإذا زاد الرابعة يكون وقع في النهي في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في البخاري ومسلم. وباعتبار أنها بدعة إضافية تكون مكروهة، أن البدعة الإضافية عند جماعة من العلماء يقولون بالكراهة فيها، وباعتبار أنها بدعة حقيقية تكون ممنوعة، والصحيح أنها بدعة إضافية.
ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة؟
البدعة الحقيقية هي التي البدعة الحقيقية التي لم يشرع الشارع أصلها، والبدعة الإضافية هي التي شرع الشارع أصلها لكنك زدت في الأصل.
شيخنا، بالنسبة لشك، هل غسل المرة الثالثة أم الثانية؟
يغسل المرة الثالثة.
هذا لا يدخل
لا يدخل في 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 النهي والكراهة.
وترتيب سننه أو مع فرائضه.
وترتيب سننه أو مع فرائضه. كذلك من المندوبات ترتيبك لسننه وترتيبها مع الفرائض.
وسواك وإن بإصبع كصلاة بعودة منه.
وسواك وإن بإصبع، مثلا ترتيبك لسننه بأن تتمضمض مثلا أو ثم تستنشق، وترتيبك لسننه مع فرائضه بأن تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك. نعم.
وسواك وإن بإصبع.
وسواك وإن بإصبع. والسواك من مناديب الوضوء، وإن لم تجد إلا إصبعك فتسوك به، ورأينا أنه ثبت عن علي رضي الله عنه عند أحمد أنه استاك أدخل أصابعه ليستاك بها، وقد ثبت ذلك كذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستاكون بأصابعهم إذا لم يجدوا غيره.
شيخنا، هنا بالنسبة لمسألة الاستياء، هل الأشياء فضل الطعام التي تعلق في الأضراس فتمكث زمان، يعني تتغير رائحتها، هل هذه يعني يعطى حكم العذرة أو لا؟
لا لا، هذه طائرة على كل، ولو تغيرت رائحة.
ولو تغيرت رائحة.
ولو تغيرت رائحة. طاهرة.
جزاك الله.
أي نعم.
نعم. وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه.
كصلاة بعدت منه، كذلك أنت بالسواك لصلاة بعدت من الوضوء. إذا توضأت الآن استكت قبل الوضوء ووصلت الوضوء بالصلاة، لا يسن لك حينئذ أن تتسوك مرة ثانية، ولكن إذا طال الفصل بين الوضوء والصلاة يسن لك الاستياق للصلاة.
وسواك وإن بإصبع كصلاة بعودة منه.
كصلاة، كذلك يندب السواك لصلاة بعودة منه، أي بعودة من الوضوء.
نعم. وتسميته.
وتسمية، وإن تندب التسمية، والأصل فيها كما رأينا حديث أبي هريرة، وإن كان مختلفا فيه، وعلى كل هو هنا تابعها على أنها ندب، والحديث مختلف في صحته، رأينا اختلاف العلماء فيه في البسمة.
هل بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم كامل؟
بسم الله فقط.
وتشرع في غسل وتيممين وأكلين وشربين.
تشرع في غسل اللي هي البسملة، كذلك تشرع في غسل، تسن في غسل وتيمم. نعم.
نعم. وأكلين.
وأكلين.
وشربين.
وشربين عند الأكل وعند الشرب.
وذكاتين.
وذكاتين وقيل تجب فيها. نعم.
وركوب دابة وسفينة.
وركوب دابة، عندما تريد أن تركب دابة، بسم الله. نعم. القرآن بسم الله، بسم الله مجريها ومرسيها. نعم.
ودخول وضبه بمنزل.
وركوب دابة.
نعم. وسفينة.
وسفينة كذلك. نعم. سواء كانت الدابة حية أو جمالا.
نعم. ودخول وضبه لمنزل.
ودخول وضبه لمنزل، دخول من المنزل وخروج من المنزل.
نعم. ومسجد ولبس.
وكذلك في الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد. واللبس في خلع اللبس وفي ارتداء اللبس.
نعم. وغلق الباب.
وفي غلق الباب إذا أردت أن تغلق الباب.
وإطفاء مصباح
وإطفاء مصباح
ووطئ
ووطئ. والحديث حديث الشيخين الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم يتيه فقال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كان بينهما مولود لم يضره الشيطان أبدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم.
ووطئ وصعود خطيب من بار
وصعود خطيب من بار، إذا صعد الخطيب من بار وبسم
وتغميض ميت ولحده
وتغميض ميت عند تغميض الميت وعند لحده أي عند دهنه.
نعم.
عند دفنه.
عند دفنه.
أي نعم. نعم.
ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة.
ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة. مسح الرقبة وإطالة الغرة لا يندبان عند مالك، وكذلك لا يندبان عند أحمد، الشافعي يندبان عنده، والأصل في ذلك الشافعي اعتمد على حديث عثمان الذي رأينا عند الدارقطني، حديث أبي هريرة عند مسلم، ومالك والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وجمهور العلماء حملوا هذين الحديثين حملوهما على الاستكثار من الوضوء لا على تجاوز المحل الذي حددت الآية، وإنما حملوهما على الاستكثار من الوضوء على إطالة الغرة على أن تكثر من الوضوء. فالإطالة عندهم زمنية لا عضوية.
وبالنسبة لمسح الرقبة
نفس الشيء نفس الشيء.
بعضهم ينكر على من يمسح رقبته،
إذا هذا عند الشافعي منذ
وله أصل شافعي،
أصله حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث
مسح الرقبة
هي مسح الرقبة. وقال قال ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين لأثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وحديث مسلم قال سمعت من خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. توضأ هو أبو هريرة وأشرع في رقبته وأشرع في ساقيه وأشرع في عضديه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
شيخنا المقصود من السؤال هو تخصيص رقبة لوحده، لأن بعضهم عندما يغسل يأخذ الماء ويمسح رقبته لا أنه يطيل في عند مسح الرأس بل يمسحها لوحده، يجمل مثلا هكذا ماء ويعمل كذا على رقبته.
لا الأصل فيه لا إذا أراد به إطالة الغرة فهذا مندوب عند الشافعي، أما إذا أراد شيئا آخر فهذا لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه من مذاهب العلماء.
لا أنا أقصد هذا الشخص
ينكر
هذه الطريقة.
إذا أراد إطالة الغرة فهو مندوب عند الشافعي، وإذا أراد غير ذلك فهذا لا أعرفه منه.
هذا يخصصه لوحده يأخذ ماء آخر ويمسح وعلى الشكل
لا هذا لا أعرفه،
هذا ما ورد
لا 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 هذا أعرفه في مذاهب العلماء، هذا مذاهب العامة. نعم.
ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء
وترك مسح الأعضاء كذلك ترك تنشيف الأعضاء لا يندم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في حديثه أبي داود أنه تنشف بملحفة بعد الاغتسال، لا شيء في ذلك لا يكره ذلك، يجوز أن يتنشف أن ينشف أعضاءه.
وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولا
وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولا، والصحيح أنها لا تكره لأن الذمة لا تبرأ إلا بالمحقق.
قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد
قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد في صوم يوم عرفة هل هو العيد إذا شك في يوم عرفة أراد أن يصوم يوم عرفة، لكن شك فيه هو العيد أم هو عرفة، فقيل يكره له أن يصوم وقيل يندب له أن يصوم، والصحيح أنه كذلك يستصحب الأصل ما لم يثبت له أن اليوم يوم, يوم أن اليوم يوم عيد فهو على الأصل فهو يوم عرفة.
نعم. فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس.
نعم هنا سيتكلم عن قضاء الحاجة والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله تبارك وتعالى أيضا في سورة هذا كان في سورة النساء قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر وقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى واعتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ركيتم وما يبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. والأصل في هذا الباب من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه الأربعة وصححه الحاكم وأعله ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وحديث أنس رضي الله عنه عند الجماعة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعلزة فيستنجي بالماء. والعلزة هي عصا تشبه الرمح. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ العداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. الحديث متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل لاعنين قالوا ومن لا تقل لاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. اللاعنان أي اللذان يجلبان اللعنة يجلبان لعنة الناس. وحديث أبي داود من رواية معاذ قال قال رسول عند أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد وقارعة الطريق ونهى عن البرازي رسول الله عن البرازي في الموارد وقارعة الطريق والظل. حديث ابن عباس عند أحمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد وقارعة الطريق والظل ونفع ماء. وحديث ابن عمر عند الطبراني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المهمية وعلى ضفة النهر الجاري. وهذه الحديث الثلاث الأخيرة ضعيفة، حديث معاذ وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، حديث كلها ضعيفة. وكذلك حديث جابر عند أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس الرجلان ليتوارى إذا أراد الرجلان أن يتغوطا ليتوارى كل منهما عن الآخر، ولا يجلسان يتحدثان على الغائب فإن الله يمقت على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وحديث سلمان الفارسي عند مسلم رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. وحديث أخرجه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة وصححه الحاكم قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند حديث مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين ورمى الروثة قال إنها ركس. وفي رواية أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدار قطني وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدار قطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة على بالقبر منه. وأخرجه الحاكم بلفظ فإن أكثر على بالقبر إن أكثر على بالقبر منه. وحديث مالك بن سراقة حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليعتمد على رجله اليسرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث عيسى بن يزداد عند أبي داود بسند ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. وحديث أبي عباس رضي الله عنه عند البزار وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. وحديث أنس رضي الله عنه عند سعيد بن منصور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي بعض الروايات الرجس النجس الشيطان الرجيم. وحديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من هذه الحديث كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند جماعة عند البخاري قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي ببعرة أو عظم. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال إن من أحب قال إن أحب ما استتر به إن أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. حائش نخل أي مجموعة النخل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيب رمل فليستدبر فإن الشياطين تلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وعند الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأمر وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرو عن وينهى عن الرمة والعوض. وليس لأحمد النهي عن الأمر بثلاثة أحجار. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الشيخين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة لا تستقبل القبلة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. حديث أخرجه الشيخان. ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال رقيت بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته في رواية على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر رضي الله عنه عند الخمسة إلى النساء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط ببول غائط وبول. ورأيته قبل وفاته بعام يستقبلها. حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال وقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة. وحديث مروان بن الأصفر عند أبي داود قال إنه كان مع ابن عمر فأناخ راحلته جهة القبلة وبال إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن ألم يكن نهي عن ذلك؟ قال بلى نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا جعلت بينك وبين القبلة شيئا فلا حرج، ما جعلت بينك وبين القبلة شيئا فلا حرج. وحديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمذ بجانب جدار وبال، ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. حديث قتادة عن عبد الله بن السرجسي عند أبي داود وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر. قيل لقتادة وما يكره من الجحر؟ قال يقال إنه مساكن الجن. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه الذي يتوضأ به فإن عامة الوسواس منه. وحديث جابر عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وحديث أميمة عن أمها قالت عند أبي داود والنسائي قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح تحت سريره يبول فيه بالليل. حديث عائشة عند أبي داود وأحمد قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل رأسه كل يوم وأن يبول في مغسله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. حديثها عند أحمد قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه عند الشيخين قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال دنه حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على ثم توضأ ومسح على خفه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. وحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخطابي قال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من وجع كان في مأبطه. وأخرج الشافعي كذلك أن العرب كانت تبول قياما تستشفي بذلك من وجع الصلب. ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما كما في الموطأ. ثبت كذلك عن عمر وعن علي رضي الله عنه عن جماعة من الصحابة. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وأبي داود والدارقطني وحسنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية البخاري بالكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يبشي بالنميمة. حديث أنس رضي الله عنه عند بماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث جابر رضي الله عنه قال عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر ومن توضأ فليهتثر. وحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا رجل. وحديث سلمان عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجاب للتنجيب بثلاثة أحجار. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب بثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا رجل أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك حديث جابر عند مسلم على ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو بعرة. وحديث المسعود رضي الله عنه عند مسلم في قصة جن نصيبين وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد لأنفسهم والعنف لماشيتهم، فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل عظم سيجدونه، كل عظم يرميه المسلمون سيجدونه أوفر لحمه، وكل بعرة سيجدونها علفا. ونهى أن يستنجى بالعظم والبعر، وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن. ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة جن نصيبين. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، قالت الراوي عنها هي عمرة، قالت مرنا أزواجكن أن يغسلن أثر البول والغائط، فإني أستحييهم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال إن أهل قباء نزلت فيهم هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كانوا يستنجون بالماء. ومن هذا الحديث كذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه البدء بالاستنجاء قبل الوضوء، وكذلك حديث المقداد عند الشيخين وفيه البدء بالاستنجاء قبل الوضوء، وغيرها من حديث الباء. نعم.
فصل النديب لقاضي الحاجة جلوس.
فصل النديب لقاضي الحاجة جلوس. ندور قاضي حاجة أن يجلس، والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. نعم.
ومنع برخو النجس.
ومنع برخو النجس. منع برخو النجس لأنه يتطاير عليه، ربما تنجس بهذا الرخو النجس، ربما تنجس بهذا الرخو النجس، وعليه يحمل بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم. في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم اختلف فيه العلماء. جماعة من العلماء ذهبت إلى جواز البول، بول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جواز البول قائما، واحتجت بحديث حذيفة الذي رأينا عند الشيخين. وجماعة ذهبت إلى كراهة ذلك، ومنهم الشافعي. واحتجت بحديث النهي، حديث النفي عند عائشة، حديث عائشة في النفي، حديث ابن عمر. وجماعة ومنهم المالكيون قالوا يكره إذا كان المكان صلبا ويندب إذا كان المكان رخوا نجسا فالصلب. وهذا التفصيل حسن لأنه جمع بين الأحاديث، جمع بين حديث النفي وحديث الجواز. وعموما بول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حمله العلماء على